أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخوات المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. بدأنا بعورة الرجل أمام الرجال وأمام النساء، وثنينا بعورة المرأة داخل الصلاة وحدود عورة المرأة خارج الصلاة، ثم ذكرنا عورة المرأة أمام الرجال المحارم، وذكرنا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وما إلى ذلك من بقية المحارم. والآية هذه ذكرت أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لابد لنا هنا أن نعرج على المقصود بقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ثم نكمل بعد ذلك بياننا لعورة المرأة أمام الرجال المحارم. من هم التابعون غير أولي الإربة من الرجال الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم زينتها الخفية؟ والمراد بالزينة الخفية كما ذكرنا وأكدنا في الحلقة الماضية الشعر، الأذن، العنق، اليدان، الساقان، هذه الزينة الخفية التي يجوز الشعر معها يجوز لها أن تظهرها أمام الرجال المحارم وأمام التابعين غير أولي الإربة. التابعين غير أولي الإربة هم الأتباع الذين يتصيدون فضل الطعام ولا شهوة لديهم للنساء كالأبله والمجنون. إذن التابعون غير أولي الإربة يجوز للمرأة أن تظهر زينتها الخفية أمامهم وهم كالأبله والمجنون. أما الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فهم الذكور الذين لم يبلغوا سن الحلم ولم يدركوا أحوال النساء وعوراتهم. اختلف الفقهاء في السن الذي يجب على المرأة أن تخفي زينتها الخفية أمام الأطفال. هل يشترط أن يبلغ الطفل سن الحلم فتغطي المرأة شعرها ومواضع الزينة الخفية من جسدها؟ منهم من ذهب هذا وهم الأغلبية وقالوا لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. طالما أن الأطفال لم يبلغوا سن الحلم فيجوز للمرأة أن تبدي زينتها الخفية أمامهم. لكن بعض الفقهاء قالوا لا يشترط أن تنتظر المرأة حتى سن الحلم، وإنما مجرد أن يظهر على هذا الطفل أمارات التمييز بين عورات النساء، التمييز في أحوال النساء، فهذا يجب على المرأة ولو لم يبلغ سن الحلم أن تخفي زينتها الخفية أمامهم. يرى في هذا أن الإمام أحمد بن حنبل سئل متى تغطي المرأة رأسها؟ قال إذا بلغ الغلام 10 سنوات. الآية الكريمة التي تحدثت عن المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها الخفية أمامهم لم تذكر لا الأعمام ولا الأخوال، فهل هذا يعني أن العم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم؟ لم تذكر الآية الأعمام والأخوال لأنهم بمنزلة الآباء عرفا، وبالتالي يجوز لها أن تبدي زينتها الخفية، هم كالآباء كالإخوة كأبناء الإخوة وما إلى ذلك. ما هي حدود عورة المرأة أمام الرجال المحارم؟ ما هي الزينة الخفية التي يجوز لها أن تظهرها؟ الشافعية قالوا يجوز لها أن تظهر كل شيء ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، لكن جمهور الفقهاء نظروا إلى معنى الزينة الخفية. الزينة الخفية هي مواضع الزينة، الزينة ومواضع الزينة. الزينة الخفية هي زينة الشعر، الشعر يزين، الأذن تزين، العنق يزين، اليدان تزينان، القدمان تزينان، والساقان تزينان، أما البطن والظهر فلا يزينان، وبالتالي لم يبيح للمرأة أن تظهر أمام محارمها البطن والظهر وقالوا هذه من العورة. اختلف الفقهاء في حدود عورة المرأة أمام محارمها، ذهب الحنفية والمالكية إلى أن كشف بطن المرأة وظهرها وما بين سرتها وركبتها محرم ولو أمام المحارم. ذهب الشافعية إلى أن عورتها أمامهم ما بين السرة إلى الركبة فقط. طبعا مذهب الجمهور في هذا أحوط، واتقاء الشبهات ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. موضوع آخر يتعلق بعورة الرجل وعورة المرأة. هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ وهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ ذهب الحنابلة إلى حرمة نظر الرجل إلى المرأة بشهوة أو بغير شهوة. أجاز الجمهور نظر الرجل إلى المرأة بدون شهوة. سبب الخلاف في هذا فهمهم لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الحنابلة فسروها على أن من زائدة قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، فلا ينظرون إلى المرأة مطلقا، لا ينظرون إلا إلى ثيابها الظاهرة فقط، أما أن ينظروا إلى وجهها إلى كفيها لا يجوز عندهم، حتى بناء على أن هذا عورة. الحنابلة ذهبوا إلى أن وجه المرأة وكفيها عورة، وبالتالي لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها. لكن الجمهور قالوا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من هنا للتبعيض، ويغضون من أبصارهم النظرة التي فيها حديث النفس، التي فيها شهوة، هذه هي النظرة المحرمة. أما النظرة بدون شهوة وعند أمن الفتنة هذه النظرة تجوز، وأيضا هنالك أحاديث تبين هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: زنا العينين النظر، النظرة المحرمة التي تكون بشهوة. أما نظر المرأة إلى الرجل فقد اختلف في حكمه الفقهاء أيضا. الحنابلة في قول للإمام أحمد أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل مطلقا، استدلوا بهذا على هذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان جالسا وكانت عنده أم المؤمنين ميمونة وأم سلمة، فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، ظلت أم سلمة وميمونة جالستين لم يقوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكما؟ قالتا: يا رسول الله هو أعمى. قال: أفعمياوان أنتما؟ ألا تبصرانه؟ أي قوما، يعني معنى الحديث تدل أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. بداية هذا الحديث ضعفه علماء الحديث، ثم لو على فرض صحة هذا الحديث هو يتحدث عن الأفضل، أو أن نساء النبي يغلظ في حقهن الأحكام، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولم يفرض هذا في حق باقي نساء المؤمنين. واستدل الجمهور الذين ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حين أباح لعائشة أم المؤمنين أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد نظر المرأة إلى الرجل. حرم الإمام أحمد في رواية عنه نظر المرأة إلى الرجل مطلقا. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية المالكية الحنفية رواية عن الحنبلية إلى جواز ذلك بشرط أمن الفتنة. موضوع آخر لابد لنا من الحديث عنه عند الحديث عن عورة المرأة وحدود عورة المرأة، موضوع اللباس الإسلامي، ما هي ضوابطه، ما هي حدوده، ما هي أوصافه. البعض اليوم نرى تطرفا في اليمين أو تطرفا في الشمال، البعض يجب على المرأة أن تلبس اللون الأسود قطعا وحصريا، بعض آخر يتطرف يقول يجوز للمرأة أن تلبس ما تشاء من الألوان، أن تلبس ما تشاء من كنزات ضيقة، من تنورة، من بنطلون، المهم أن تضع على رأسها الحجاب. فما هو الحكم الشرعي بين هذه الأقوال المتضاربة؟ لباس المرأة الإسلامي، الخطوط العريضة لضوابط اللباس وردت في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عندما نتحدث عن الجلباب، الجلباب في اللغة فسره العلماء بأنه ثوب واسع أوسع من الخمار يلبس فوق الخمار وفوق ثياب المرأة، يعني بلغة اليوم العباية، الجلباب، المانتو. هذه هي الجلباب. من الفقهاء من ومن المفسرين من رأى أن لبس الجلباب هذا الثوب العريض فوق الخمار وفوق الثياب فرضا يدنين عليهن من جلابيبهن، ومنهم من رأى أنه يحمل على الندب لا على الفرض. دليلهم في هذا دليل صحيح ورد في سنة الصحيحة أن أم عطية رضي الله عنها لما قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج النساء إلى صلاة العيد قالت يا رسول الله إن إحدانا ليس لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. إذن كانت تضع الخمار ولكن ليس لديها جلباب، لو كان الجلباب فرضا لما قصرت فيه نساء المسلمات. إذن هنالك خلاف حول فرضية الجلباب وما يسمى بالعباءة أو المانطو. الأفضل طبعا هذا الجلباب، ولكن على فرض أن المرأة لا تريد أن ترتدي جلبابا أو عباءة أو ما إلى ذلك، ما هي شروط اللباس الإسلامي أقل شيء يمكن أن تظهر به وأن يقال هو لباس إسلامي لباس مجزئ؟ إذن ذكرنا أن الآية وضع الآيات وضعت الضوابط العامة. الحديث بيّن هذا أكثر عندما دخلت أسماء رضي الله عنها وكانت تلبس ثيابا شفافة رقيقة تشف ما تحتها من ألوان، فقال النبي أعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. شروط اللباس الإسلامي أن يكون سميكا لا يشف. هنالك حديث صحيح شريف يقول صنفان من أمتي لم أرهما، من بين هذين الصنفين صنف نساء كاسيات عاريات تلبس ولكنها كالعارية تلبس لباسا يشف لون جسدها، كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات عن الحق ويملن غيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت تصفف شعرها وتزينه، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إذا الشرط الأول أن يكون اللباس سميكا لا يشف ما تحته. الشرط الثاني أن يكون عريضا فضفاضا لا يصف حجم العورة. عندما كنا نتحدث عن عورة المرأة في الصلاة بغير في حال عدم وجود الرجال الأجانب قلنا يجوز اللباس الذي يحجم العورة يصف حجم العورة، أما في شروط اللباس الإسلامي أمام الرجال الأجانب لا يجوز أبدا ما يحجم العورة، وبالتالي لبس البنطال اليوم ولبس التنورة الضيقة كل هذه التي تحجم العورة، لبس الكنزة هذه كلها لباس غير إسلامي. الشرط الثالث أن لا يكون زينة بنفسه، لا يشترط أن يكون لونه أسودا. إذن الشرط الثالث أن لا يكون زينة. عندما نقول أن لا يكون لونه من ألوان الزينة هذه تترك لأعراف البلاد، ففي قوم وفي زمان وفي مكان يعتبر هذا اللون زينة بينما لا يعتبر في زمان ومكان وأقوام آخرين، لكن المتعارف عليه أن الأحمر زينة هذا متعارف عليه. يبقى الاختلاف حتى الأسود أحيانا يكون زينة إذا كان مزركشا، إذا الشرط في هذا لا يشترط اللون. بعض الصحابيات كنا يلبسن الأسود ولكن ليس كلهن. الدليل على أنهن كنا يلبسن الأسود حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، أي لبسن الثياب السوداء. ولكن هناك من النساء من كانت تلبس اللباس الثياب المعصفرة أي المصبوغة بالعصفر. من هذا بعض أمهات المؤمنين، يروي سعيد بن جبير يقول كنت أطوف بالبيت فرأيت بعض أمهات المؤمنين يلبسن الثياب المعصفرة. فالثياب المعصفرة هي خاصة بالنساء من زينة النساء المباحة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال عن لبس الثياب المعصفرة. إذن الشرط الأول من شروط اللباس الإسلامي أن يكون سميكا لا يشف، الشرط الثاني أن يكون فضفاضا عريضا لا يحجم العورة، الشرط الثالث أن لا يكون زينة بنفسه، أن لا يكون هنالك ورود وألوان بحيث يلفت النظر. الهدف من اللباس الإسلامي أن لا يلفت نظر الرجال. إذن هذه استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، المهم أن نتقي الشبهات في اللباس الذي نلبسه ليكون لباسا إسلاميا. الشرط الرابع أن لا يكون لباسا اختص بلبسه الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال. الشرط الخامس ألا يكون لباسا اختصت بلبسه الكافرات، لأن تقليد الكفار في العادات وفي اللباس وقصد هذا التقليد يخشى منه أن يجر إلى ما وراءه، أن يجر إلى تقليدهم في العقائد، تقليدهم في المسلكيات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ما هو حكم لبس البنطال بناء على ما نراه اليوم وبناء على هذه الشروط التي ذكرناها، شروط اللباس الإسلامي؟ هذا ما سنراه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكنا من جديد. ذكرنا قبل الفاصل شروط اللباس الإسلامي للمرأة: أن يكون سميكا لا يشف ما تحته من لون البشرة أو الشعر، أن يكون عريضا فضفاضا لا يحجم العورة، لا يصف حجم العورة، أيضا أن يكون لباسا، أن لا يكون اللباس بحد ذاته زينة، لا يشترط أن يكون أسود، ولكن أن لا يكون لونه لون زينة ولا مزين بزركشات وما إلى ذلك، أيضا أن لا يكون لباسا اختص بلبسه الرجال، وأن لا يكون لباسا اختصت بلبسه النساء الكافرات. تساءلنا عن حكم لبس البنطلون، هل يجوز لبسه؟ هل يجوز مطلقا أم يحرم مطلقا؟ أم أن هنالك حالات يجوز فيها لبس البنطلون وحالات يحرم فيها لبس البنطلون؟ بداية، ذهب بعض العلماء من المجتهدين المعاصرين يرون أن لبس البنطال لا يحرم مطلقا، وإنما هنالك يحرم بناء على الحالة التي يلبس فيها. لبس البنطال بشكل عام ليس تشبها بالرجال، ليس تشبها بالكفار، يجوز لبسه أمام النساء، أمام الزوج، أمام الرجال المحارم. في هذه الحالة يحرم لا لأنه بنطال، وإنما لأن هذا البنطال لا ينطبق عليه شروط اللباس الإسلامي. عندما تلبس المرأة البنطال أمام الرجال الأجانب، هذا يعني أن هذا البنطال يحجم عورتها، يصف شكل عورتها، وذكرنا من شروط اللباس الإسلامي أن لا يحجم العورة، وبناء على هذا هو يحرم. قد تلبس المرأة البنطال، تلبس فوق هذا البنطال رداء طويلا، جلبابا، مانطو طويل يغطي ساقيها، في هذه الحالة يجوز. إذن حرمة الجواز لا ترجع إلى ذات البنطال، وإنما إلى الحالة التي والكيفية التي يلبس فيها. أحيانا نشاهد كثيرا ما أسأل من قبل النساء: ألبس بنطالا، ألبس فوقه قميصا إلى الركبتين، ألبس فوقه قميصا طويلا يغطي نصف الفخذين، هل هذا جائز؟ الحقيقة أن هذا فيه شبهة، لأنها عندما تجلس فسينفتح هذا القميص من المنتصف، وبالتالي سيظهر شيء من تحجيم عورتها. اتقوا الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إن لبست رداء طويلا ينسبغ حتى قدميها فهذا جائز لا غبار عليه. الباقي فيه شبهة، والأرجاء والأفضل بالمرأة أن تتقي الشبهات، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لبس البنطلون بحد ذاته لا يعتبر تشبها بالرجال أو الكافرات إلا إذا نوت المرأة ذلك. هؤلاء الذين أباحوا للمرأة أن تلبس البنطال بالشروط التي ذكرناها أمام النساء، أمام الزوج، أمام الرجال المحارم، لا يجوز أمام الرجال الأجانب، قالوا هذا اللباس بهذا لبس البنطلون بهذه الكيفية ليس فيه تشبها بالرجال ولا تشبه بالكافرات. كيف؟ نحن نعلم أن الرجال اليوم يلبسون البنطال، لكن لو عدنا إلى لبس البنطال لنجد أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجال والنساء لا يلبسون البنطال، كان الرجل يلبس رداء إزارا أو يلبس ثوبا ما يسميه اليوم بالعباءة أو الجلابية، والمرأة كذلك لم تكن تلبس البنطال. فيما بعد تعرف الناس على لبس البنطال، تعرف الرجال على لبس البنطال، والعرف لا يرد إلا إذا خالف الشرع، الأصل في الأشياء الإباحة. ثم بعد ذلك لبست المرأة البنطال، وهنالك أشياء مشتركة كثيرة بين الرجل والمرأة، لا يعني أن الرجل لبس هذا الشيء أو فعل هذا الشيء أن تنهى عنه المرأة إلا إذا قصدت التشبه بالرجال، من هذا الملابس الداخلية، من هذا لبس الكنزة، من هذا لبس الحذاء، هذه كلها مشتركة بين الرجال والنساء، وبالتالي لبسها للبنطال بالحدود الشرعية التي ذكرنا لا يعتبر تشبها بالرجال إلا إذا نوت وقصدت ذلك. أما لبسها للبنطال أمام الرجال الأجانب يحرم لا لأنه تشبه بالرجال، وإنما لأنها خالفت الشروط الإسلامية أو شروط اللباس الإسلامي، والتي ذكرتها الضوابط، ذكرتها الآيات التي ذكرناها والحديث الذي ذكرناه سابقا. وكذلك لبس البنطال في رأي هؤلاء العلماء ليس تشبها بالكافرات لعدة نواحي. طبعا إذا لم تقصد المرأة التي لبست التشبه بالكافرات، يقولون المنهي عنه بالتشبه بالكافرات في اللباس هو ما يفعل تقليدا لهن، أما ما يفعل لأنه مباح في شرعنا أو مندوب في شرعنا لا ينهى عنه لمجرد أن الكفار يفعلونه، وإلا لكنا رأينا كثيرا من أبواب المباحات ومن أبواب المندوبات والمأمورات لم نفعلها لأن الكفار يفعلونها. إذن المنهي عنه إما متابعته فيما يخالف شرعنا، يعني اليوم أن تلبس المرأة البنطال الضيق والكنزة الضيقة متابعة للكافرات، طبعا هذا محرم لأنه متابع لهم وتشبه بهم، ولأنه يخالف اللباس الإسلامي والضوابط لللباس الإسلامي. إذن أن يتشبه بهم بالكافرات فيما يحرم في شرعنا أو فيما يباح في شرعنا، ولكن بقصد التبعية وقصد الإعجاب بما يفعلونه، هنا في هذه النية تكمن المشكلة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. هذا التشبه خطر، لأن التشبه في العادات واللباس بالإعجاب على سبيل الإعجاب والتبعية والتقليد قد يؤدي إلى التشبه والتقليد بالعقائد بالمسلكيات، وخطورة هذا تشرخ شرخا في عقيدة المسلم، تشرخ شرخا في مسلكيات المسلم وفي ضوابط المسلم والتزامه بما أمره الله تعالى. كثيرا ما أسأل من بعض النساء، أضطر أحيانا إلى أن أخدم زوجي وضيوف زوجي، لا ليس عندي خادمة، ليس عندي شباب أو أطفال ذكور يساعدونني في خدمة زوجي، وبالتالي أضطر إلى أن أضع الطعام، أن أظهر أمامهم، أحيانا أضع لزوجي مائدة الفاكهة، مائدة الحلوى، الشاي، القهوة. ما الحكم في هذا؟ ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أنه لما أعرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قدمه إلا امرأته أم أسيد. أجاز بعض العلماء كابن حجر العسقلاني للزوجة أن تخدم زوجها وضيوفه عند أمن الفتنة، وبشرط الانضباط باللباس الإسلامي والاحتشام الكامل. مشكلة بعض المسلمين رجالا ونساء أنهم يطوعون نصوص القرآن ويلون أعناق النصوص لتأتي تلبي رغباتهم وتلبي شهواتهم. كيف؟ نرى اليوم من الأزواج من يستدل بهذا الحديث، يقول أم أسيد هي التي قدمت الطعام، وكذلك بعض النساء تقول أم أسيد قدمت الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهي عروس، قدمته وهي عروس لكنها قدمته بلباسها الإسلامي المحتشم، لم تكن متزينة كما تتزين اليوم العروس، تظل شهرين وثلاثة أشهر وهي تتزين أمام الرجال بحجة أنها عروس أمام الرجال الأجانب بدون زينة وبلباسها الإسلامي الكامل والمحتشم. عندما تفعل المرأة هذا بدون مسامرة كما تفعل اليوم بعض النساء، وبدون ضحك وبدون لباس غير منضبط، تلبس الكنزة والبنطال الضيق، تبرز مفاتينها ثم تضحك مع الرجال وتسامر الرجال وتقول أنا أقلد في هذا أم أسيد الساعدي، لا، يجوز أن تخدم زوجها وضيوف زوجها، ولكن بشرط الانضباط الكامل باللباس والانضباط الكامل بما أحله الله تعالى من الكلام غير المتميع، غير الذي ليس فيه لين وتمطيط للصوت. بمناسبة هذا الحديث، بعض الرجال يحرمون على المرأة أن يظهر صوتها أمام الرجال، ويريدون أن يدفنوا زوجاتهم، فلا يجوز للمرأة لا أن ترفع صوتها ولا أن تجيب على الهاتف إذا كان المتكلم رجلا أجنبيا. هل هذا هو شرع؟ تعالوا معي. صوت المرأة بالحديث العادي ليس عورة عند جميع الفقهاء بشرط أن لا يكون فيه تمطيط ولا تليين، لقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الاستدلال بهذه الآية من باب أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذين غلظت في حقهن الأحكام أكثر من غيرهن، لستن كأحد من النساء، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فرض عليهن أن لا يبدين وجوههن ولا أكفهن، وجعلت وجوههن وأكفهن عورة، بينما باقي المسلمات لم يغلظ هذا في حقهن، وأيضا فرض في حقهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تداركنا الوقت، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني.